واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد فرغنا الدرس الماضي بفضل الله عز وجل من الكلام على لطائف الاسناد على حديث انس بطرقه كلها وقلنا قبل ان يقع في الكتاب مثل اللطيفة التي مرت بنا وهي أن خمسة أسانيد متتالية متتابعة جميع رجالها من شيء من شيوخ الإمام مسلم إلى أنس بن مالك كوفيون. وتكلمنا على لطائف الإسناد بما فيه غنية إن شاء الله، ونتابع الشرح طارئين إن شاء الله تعالى كلام النووي ثم نعرف عليه على المعتاد والله الموفق. قلنا استفدنا من هذا أن كلية شعبة أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام، وقلنا ما الحامل على تصنيف شعبة بالذرة بذرة، ما الذي أوهمه فجعله يقع في هذا التصنيف؟ هات يا أحمد، ما المذكور قبله؟ شعيرة وذرة، فهو ظن أن ذرة الحامل له، أن المذكور سابقا إنما هو من الحبوب، فهذا الذي جعله يقع في مثل هذا التحريف. والذرة هي أصغر شيء عند العرب، ولذا وقعت في حديث أنس على إثر ذكر الشعيرة والبر، فأصغر شيء الذرة، ولذا قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولذا تذكر كتب التراجم ولا سيما تراجم الشافعية في ترجمة أبي العباس بن سريج، قال فيقولون اجتمع أبو العباس مع محمد بن داود الظاهر، والظاهرية لا يعملون بالقيام لأنهم لا يلتفتون إلى المعاني. وقلنا من الخطأ إهمال المعاني بالكلية وإعمال الألفاظ، والغالب على فقه الشافعية والحنابلة الوقوف عند الألفاظ، والغالب على فقه المالكية والحنفية الوقوف عند المعاني. من الخطأ إهمال الألفاظ الكلية وكذا إهمال المعاني. وممن حافظ على الأمرين شيخ الإسلام ابن تيمية في فقهه بالجملة، وكذا تلميذه ابن القيم، وأصل هذا ابن القيم في كتابه البديع الذي يقول عنه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كان يقول عنه هو كتاب الإسلام إعلام واقعي، ويستحق هذا الإسلام من قرأ الكتاب يعلم دقة الشيخ رحمه الله في هذا الوصف. أقول تذكر كتب التراجم أن أبا العباس بن سريج التقى مع محمد بن داود الظاهر، فقال له قال أبو العباس يقول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فما جزاء من يعمل عملا فيه نصف ذرة نصف ذرة؟ قال فالتج محمد بن داود استعجله أبو العباس فقال أمهلني أبلع ريقي، فقال له أمهلك حتى تبلع دجلة، فقال له أمهلني ساعة فقد أمهلك إلى قيام الساعة إن صحت المناظرة. وفي هذه المناظرة كما هو معلوم مغالطة إن صحت من ابن سريج وعدم تصور صحيح ودقيق لابن داود الظاهري، لأن الضرة ليس لها أبعاد في مثل هذه النصوص، لأن الضرة ليس لها أبعاد فتتمثل بالنصف والربع وغير ذلك من الأجزاء. ولهذا قال الله تعالى كما قلنا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فذكر سبحانه ما لا يتخيل في الوهم أجزاؤه ولا يدرك تفرقه. فالذرة المذكورة هنا هي أقل شيء يمكن أن يتصور، هذا هو التعريف الشرعي للذرة بخلاف التعريف العلمي اليوم أو التعريف اللغوي المذكور في كلام المصنف. نسمع. أمرنا أن نقدر الناس منازله وأن نحتفي بالعالم، الإنسان يحتفي بالعالم ليس احتفاؤه بالجاهل، وكذا احتفاؤه بطالب العلم وصاحب الفضل وصاحب العدل والكبير ليس كاحتفائه بالعام أو الصغير وهكذا. والسعيد من وضعت الأشياء في أماكنها. نسمع.
قوله صلى الله عليه وسلم لا تكن محاسن لا تصلوا عليه الناس حتى له سجود لا تصلوا عليه وهو صحيح ويقول الضمير في عليه لا تكن.
من لطائف ما كتب الإمام ابن القيم رحمه الله كتاب طبع مرتين وإحدى طبعتين بعنوان صيغ الحمد، جواب في صيغ الحمد، جمع فيه الأحاديث التي وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى فيها على الله عز وجل وحمد النبي ربه بصيغ عديدة. ومع هذا فإن الله عز وجل يلهمه ويعلمه يوم القيامة محامد لا يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وإنما هي من فضل الله عليه ومن تعليم الله عز وجل له. أسمع. تشفع النبيون، تشفع الملائكة، ويشفع الشهداء كما وردت في الأحاديث السابقة، ولا يبعد أن يكون الملائكة هم الذين ينفذون الإخراج، هم الذين يخرجون، والذي يشفع فيهم هم المذكورون، هم المذكورون، والله تعالى أعلم. ولذا لفظ فأخرجوا فأخرجه لا يلزم من لفظ فأخرجه أن يخرجه هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو الذي يشفع بهؤلاء الذين استحقوا النار، يشفع فيهم عند الله عز وجل، والملائكة هم الذين يعملون على الإخراج. وهنالك من النصوص ما يؤيد هذا، وقد سبقت إشارة إليها في الأحاديث الماضية. نسمع.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أن علمنا هكذا روح النصوص مستقر ثلاث مرات.
قلنا إن مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين الغالين والمتساهلين، وسط بين المرجئة والخوارج، فهم يدخلون الأعمال في الإيمان ويقولون المعاصي تضرر بالإيمان، خلافا بالخوارج الذين يخرجون من الإيمان أصحاب المعاصي، وخلافا للمرجئة الذين يقولون لا صلة بين الأعمال وبين الإيمان. فالمرجئة عندهم أعصى العصاة مرتكب الكبائر، والملائكة في الإيمان سواء، فيقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فهم يخرجون أصل الأعمال من الإيمان. ولذا من قال إن الإيمان كما قال الشارع يزيد وينقص فهذا بريء من الإرجاء. لماذا بريء من الإرجاء؟ لأنه أدخل الأعمال في الإيمان، ولولا هذا الإدخال ما كان الإيمان عنده يزيد وينقص. ولذا اتهم قديما بعض العلماء ولا سيما علماء الحديث بالإرجاء، وقد وجهت إليهم التهمة من بعض معاصريهم أو تلاميذهم، وذبوا عن أنفسهم بهذا الأمر لأن الإيمان يزيد وينقص. فأخرج إسحاق في مسنده بسنده إلى شيبان بن فروخ قال: قال شيبان بن المبارك لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزني ويشرب الخمر ونحو هذا، أمؤمن هو؟ قال ابن المبارك: لا أخرجه من الإيمان، أي لا أكفره. فقال له شيبان: على كبر سن صرت مرجئا؟ فقال له ابن المبارك: يا أبا عبد الله، إن المرجئة لا تقبلني، أنا أقول الإيمان يزيد والمرجئة لا تقول ذلك. برأ نفسه بهذه المقولة: والمرجئة لا تقول ذلك، والمرجئة تقول حسناتنا متقبلة وأنا لا أعلم تقبلت مني حسنة. ثم قال ابن المبارك لشيبان: ما أحوجك إلى أن تأخذ سبورة فتجالس العلماء. ولذا قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله: لا يتهم الألباني بالإرجاء، إما واحد من اثنين، إما جاهل وإما أنه لا يعرف الإرجاء. إخواني، كما أنه لا يجوز لأحد أن ينبذ من يكثر تارك الصلاة بأنه خارجي، فلا يجوز لمن يكثر تارك الصلاة أن ينبذ من لا يكثر تارك الصلاة بأنه مرجئ. فلا نريد أن نتراشى بتهم وأن نتنابذ بألقاب وأن نتعادى وأن ننشب خصومة في ساحة لا عدو فيها. فنحن الحمد لله نعظم العلماء ونعطيهم قدرهم، ولكن نقول إن الأعمال من أصل الإيمان، وتخلف الأعمال يأخذ كل تخلف حكما بحسب ما ورد فيه من نص ومن دليل، والخلاف المعتبر عند أهل العلم في حكم تارك الصلاة. ولا يجوز لمن لا يكفر أن يقول لمن يكفر إنك خارجي، ولا يجوز العكس، ولا يجوز لمن يكفر أن يقول لمن لا يكفر إنك مرجئ. بعد ذلك خلاف في ألفاظ، والألفاظ مطاطة لم يقف فيها السلف، والمهم أن نعبر عن حقيقة إيماننا بما ثبت في كتب العقيدة ممن وكان أصحابها ممن هم على الجادة وعلى الثابتة. وفق الله الجميع لما فيه الخير، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا التقدم وأن يبعد عنا العوائق في طلب العلم. لا تنشغلوا أيها الإخوة، لا تنشغلوا بما يثار، وانشغلوا بالتقدم في الطلب، واعلموا أن هنالك بعض الغوامض وبعض الجزئيات حتى في علم التوحيد مما ينبغي أن يسمى أو مما يحسن أن يطلق عليه لأنه من ملح العلم، من ملح التوحيد وليس من صلب التوحيد. في هنالك جزئيات دقيقة، المهم أن تضبط عقيدتك ومعتقدك على وفق المقرر عند العلماء الربانيين. ودعوكم من بعض الألفاظ التي الخلاف فيها أغلب ما يكون إنما هو خلاف لفظي لا حقيقة تحته. من في قلبه إيمان لابد أن تظهر عليه الأعمال، ولكننا ندخل بالإسلام بشهادتين، وما علمنا أن أحدا زاد عن الشهادتين في دخول الإسلام. وكلما كان الإيمان صادقا في القلب لابد أن تظهر له بركات وثمار، وهذه البركات والثمار فيما بين العبد والرب عز وجل. والتكفير يكون فقط في الصلاة، وما عداها هنالك قول في أركان الإسلام عدد الصلاة قال به بعض السلف، ولكن الخلاف فيه هجر وانطوى، وما قال به أحد من العلماء المحققين ولا سيما يعني من جاء بعده. فاحرصوا على التقدم، ولا تشغلوا أوقاتكم وقلوبكم، ولا تكن هنالك بينكم إحن ومحن واتهامات، فأنتم في ساحة واحدة ولستم أعداء، ولستم أعداء. الخلاف لفظي، الخلاف لفظي والخلاف المعتبر في ترك الصلاة. ويجوز لطالب العلم المبتدئ أن يقول هذه مسألة ما ضبطت الأصول فأنا متوقف فيها مثلا، ما يشغل وقته ويملأ ويأخذ يعني جهده، تأخذ جهده هذه المسألة لا يشغل إلا بها. تقدم، فكلما تقدم يسر الله لك من أسباب العلم ما تنشرح به نفسك إلا القول الفصل في مسألة من المسائل. واعلم أن من علامات الجهل، أن من علامات الجهل التسرع التفسير والتبديع والتكفير. احفظوا ألسنتكم، احفظوا ألسنتكم فلكم العلماء مسمومة، واتقوا الله عز وجل في أوقاتكم، واتقوا الله في الأمة من ورائكم. فالأمة بحاجة إليكم، الأمة بحاجة إلى أن تنشروا فيها ما تتعلمون. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير، وجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. فاسمع قلنا الحسن كان متواريا من الحجاج بن يوسف الثقفي، وقد ألف عبد الغني بن سعيد الأزدي كتابا سماه المتوارين من الحجاج، وذكر أخبار حسنة أن الحسن درس في بيت أبي خليفة العبدي القرآن الكريم كاملا، وكان يأتيه جمع من العلماء يأخذون عنه، فكان مستخفيا. ومع هذا كان بعض المقربين والخواص يعرفون مكان استخفائه ويترددون عليه وينهرون من علمه. نعم.
وقلنا يا أبا
خليل إنك من
حمزة
من أبو حمزة؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. أقول كم المدة بين الحسن وأنا تحديد 20 سنة، وقد يقع أن يروي اثنان عن شيخ واحد وبينهما من السنين ما يزيد عن 100 سنة، فيكون السابق من طبقة واللاحق من طبقة أخرى. وقد ألف الخطيب البغدادي كتابا وهو مطبوع بعنوان السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد، وشرطه فيه أن يروي اثنان عن شيخ واحد وأقل مدة بين الاثنين 60 سنة، أقل مدة 60 سنة. فقد يروي قد يجتمع تلميذان فيأخذان عن شيخ واحد ويكون أحدهما تلميذا للآخر، ويكون أحدهما تلميذا للآخر. فهذه 20 سنة أمر ليس بمستغرب، هذا 20 سنة ليس بأمر مستغرب، قد يقع كما قلت 110 سنين و120 سنة كما في السابق اللاحق، وقد فصل هذا الخطيب رحمه الله تعالى. نسمع طوارئ المتن الذي قرئ آنفا.
قال أما قوله بالله الجبار فالجبار جمع الفيل وتحكيم الذات. قال أهل اللغة الجبار والجبار اسمه الصحراء، ويسمى فيما المقال لأنها تكون في الصحراء، وهو من تسمية الشرك في موضع. وقوله بالله الجبار أي بقادرنا وأعلاها المستهزئ منها. وقوله منا إلى الحكم يعني أمرنا وهو الأمر والعلم. وقوله وهو مستقبل يعني متغيرا قولا من الاشياء الوجوه. وقوله قال ايه هو الشخص الاكبر والكان ياتي وشخص الاله الثانيه. قال اهل اللغه يقال ازاله الحديث ايه ويقال ايه بالاله من الهمزه. قال الزهري
قلنا اكثر من مره ان الشارح يكثر من النقل عن الجوهري في الكتاب في الصحيح، وهذا النقل في الصحاح الجزء السادس صفحة 226 ووقع فيه بعض التحريف مصور. نسمع.
وقال قال الزهري ايه اسم سمي من الجاهل لهذا معناه الامر. تقول الرجل اذا استجبته مستجبته هذا ايه بكسر الهمزه.
بكسر الهاء ليس بكسر الهمزه. الصحاح بكسر الهاء وهو الصواب. فإن وصلت نومت.
قال المسكين فإن وصلت
نومت فقلت إيهن حدثنا.
قال المسكين إذا
إذا قلت إيه يا رجل بكسر الهاء، إيه يا رجل، يكون المعنى أوضح. نقرأ.
قال إذا قلت إيه يا رجل فإنما تقوم بأن يزيدك من الخبيث المعروف بينكما كأنك قلت هذا الخبيث، وإن قلت فيه في التنوير كأنك قلت هذا الخبيث من الله، لأن التنوير تنكير.
وأما إذا أسكته وكفته، وأما إذا أسكته وكفته،
وأما إذا أسكته وكفته فإنك تقول
إيها عنه، إيها عنه تريد منه السكوت، وإيه حديثا أو حدثنا أي زدنا، أي زدنا، هذا الفرق. نعم نسمع.
قال وأما قوله وهو يومئذ جميل فهو كفر فيه وكفر فيه ومعناه السر والقوة والكفر.
إشارة، قلنا هذا وصف من العنز لمن؟ لأنس رضي الله تعالى عنه، قال وهو يومئذ جميل، أي مجتمع العقل، وهو إشارة إلى أنه كان حينئذ قد دخل في الكبر الذي هو مضمة تفرق وحدوث اختلاط الحفظ، ففي إشارة إلى كبر أنس وأنه بدأ يعني في حفظه شيء، فذهبوا إلى أنس فزادهم أنس بسماعه، زادهم الحسن، ذهبوا إلى الحسن فزادهم الحسن بسماعه من أنس شيئا عما حدثه. نعم.
قال قوله وربك إذا أنه لا بسر وحيد العالم لفضل أصحابه إذا كان بينه وبسره ولكن بربك إلى حدث وعاد صفحة وروها.
أشرنا أن الإنسان يجعل نفسه ضحكة ومسخرة بفعل أقوال، بقول أقوال أو بفعل أفعال فيها فحش أو فيها ما يخل بالأدب والشرع، هذا من علامات، هذا من خوارم المروءة. وأما مجرد التبسم ففي معرض الحديث قد يفهم من التبسم الإقرار، ولذا قال الله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها، فتبسم الحسن لأنه رآهم قد تعجلوا وأقرهم على طلبهم، وقد عزم وزور في نفسه أن يحدثهم دون طلب، ولذا تبسم ثم قال خلق الإنسان من عجل. نسمع.
قال قوله صراحه وقال خلق الإنسان من عجل في جواز الإنسان القرآن في انتهاء الموسم، وقد ذكر صحيح اسمه بسيد رسول ذلك صلى الله عليه وسلم
نعم. هذا الحديث البخاري لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بعلي وفاطمة وطلب منهما أن يقيم الليل، فقال علي الروح بيد الله، إن شاء أرسلها وإن شاء قبضها، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ومن هذا يستفاد أن أمر الوالي والأمير بالطاعات النوافل لا يجعلها فريضة، فحكم الشرعي أقوى من حكم الأمير وحكم الوالي، وهذا ثابت في نحو هذا ثابت في أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، من مثل مثلا دعاه صلى الله عليه وسلم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومن مثل ما ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل ومما كتب سلام على من اتبع الهدى، ثم كتب له يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وكذا قول علي رضي الله تعالى عنه لما بايع أبا بكر وقد تأخر في البيعة كما ثبت في البخاري، فقال إني مبايع صاحبكم ثم قرأ ليقضي الله ليقضي أمرا كان مفعولا. والاستشهاد القرآن جائز في مثل هذه المواطن للمتمكن من العربية والذي يضع الأشياء في أماكنها كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وكذا ما ورد عن بعض السلف والآثار في هذا كثير. ولكن أن يجعل القرآن فيضرب به الأمثال وأن يوضع في غير مكانه وفي غير محله فهذا أمر لا يشرع البتة. فأسند أبو عبيد في فضاء القرآن عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال كانوا يكرهون أن يتلو الآية أو أن تتلو الآية عند شيء يعرض من أمور الدنيا، أن توضع الآيات الدنيا وأن ينزعها غير المتمكن فيضعها في غير موضعها فهذا أمر مذموم، كما نرى اليوم في كثير من المواقع في كثير من الأحاديث نجد الآيات في غير، نجد أن الآيات قد وضعت في غير موضعها. نرى على كثير من المحلات قول الله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا، وهذا أمر سيء، وكل شيء فصلناه تفصيلا، فلتكتب هذا، وهذا أمر وجود، هذا أمر سيء وكره الناس أن تضرب الأمر، فهذا من الاستخفاف بالقرآن. هذا كلام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه قضاء القرآن. فالاستدلال بآيات القرآن المتمكن وضعت في أماكنها أمر لا حرج فيه، أما أن تضرب بها الأمثال في الدنيا وتوضع في غير أماكنها فهذا أمر غير مشروع وغير جائز. فاسمع
قال قوله لا تقصدوا هذا إلا أن تقصدوا ما يحدثكموه ثم ردوا إلى قوله هكذا هو في الروايات وهو قال وتم الكلام على قوله يحدثكموه ثم في الله سلام الكريم فقال ثم ردوا
جبروتي والجبروت اللغة العظمة والجبار العظيم الشأن، ولذا العرب تقول النخل الجبار الطويل الذي فلات المتناول. وقيل في معنى الجبار المصدر، وهذا من قول العرب جبرت العظمة، وعليه يكون المعنى جبر فقر عباده ورحمه فيكون بمعنى المحسن. والأكثر والأرجح أن الجبار الذي يجبر الخلق على ما أراد من أمره ونهيه وينفذ مشيئتهم فيهم على سبيل الإجبار، هذا معنى الجبار الذي يجبر الخلق على إنفاذ الأمر والنهي وإنفاذ مشيئته فيهم فهو الجبار عز وجل. نعم.
عندما ذكره تأكيدا ومبادرة في تحديده وتقريره في المقاربة، وإذا تفضل فهذا في أمر الكلام والله
أعلم. نقرأ حديث أبي هريرة وله إسنادان ونقف على لطائف الإسناد على وجه العجلة ثم نعود لشرح إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: أتكلم بكر بن عبد الله 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 بن عب وتمر فيها مستحيل إلى ما يسير أحدهما من الخمس بعد الخمس. قال أتتنا محمد بن السلطان أتتنا محيانا وتسلطان هذا من الغرير والأخار وفي الله صلى الله عليه وسلم يوم الإله فأدى إليه الجواب وكانت تنسبه فذهب منها تحسبا فقال هل تجد الناس يوم القيامة وهل تدور من ذلك؟ لأن الله يوم القيامة الأولين والآخرين في طريق واحد فيكرمهم الجاهل ويكونهم الخطر وتبدو الشمس فيذكر هذا من العلم والشمس ما لا يشركون وما لا يحتملون فيقول الله الناس للبعض ألا ترون ما تشركون؟ ألا ترون ما قد يراكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول الله الناس للبعض جئت آدم فيقول آدم ما يقولون يا آدم من شاب البشر فأقام الله الذي ونفق فيه الروح وأمر الملائكة فتبعوا له استغفرنا إلى ربي فلا تراجع ما نحن فيه ألا تراجع مع من تراجع فيقول آدم إن ربي ربنا اليوم غورا لم يغفر قبله مثله ولم يغفر بعده مثله وإنه الهادي أن شر في بعضكم نفسي بنفسي اذهب إلى ربي اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول قوم إلى الأرض فكاد الله عنك شكورا إسفادنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد يرانا فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم قرار أنت في أنفسك أو منك ولم يقرر بعده منك وإذا ما قد كانت إجابة إلى ربك على قومك نفسي بنفسي يا رسول الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم يقول إبراهيم ما يقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربي ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما تقبل أنا فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غلب اليوم غرورا فجاب قبله مثله ولا يعقب بعده مثله وذكر بين ذاك كلماته نفسي نفسي اذهبوا إلى خيره اذهبوا إلى موسى فيقول موسى صلى الله عليه وسلم سيقولون يا موسى أنت رسول الله فخرج الله من سادته ومن هذا استعلنا إلى ربي ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد يرانا فيقول له موسى صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا كبيرا قبله كله ولم يعقر بعده الا واني قتلت نفسا نفوها بقتلها نفسي نفسي اذهبوا الى عيسى صلى الله عليه وسلم فيكون عيسى فيقولون يا عيسى انت رسول الله انت رسول الله كلمت الناس بالسحر وكلمه منه اطراها الى مرضنا وهو مكتوب فاستعلنا الى ربي الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد يرانا فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم إذا رحم الرجل اليوم غضبا لم يغفر له مثله ولم يغفر بعده مثله ولم يذكر له ذنبا نفسي نفسي اذهب إلى ربي اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقال الله لك ما تقدم من نفسك وما تقدم اسفادنا الى ربي الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قلت لنا فاقبلوا فاتوا تحت الارض فاقاموا ذلك لربي ثم يفتح الله علي وللجنود من محارمه وخص الثنايا على الكلمه لم يفتحه لاحد قبلي ثم قال يا محمد ارفع راسك تبوخا اشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال يا محمد أنزل الجنة بكم نفسا لا حساب عليك من الباب الأين من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب والذي نفس محمد بيده إنما بين صراعين من مصاريف الجنة إنما بين صراعين من مصاريف الجنة إلى السماء لجمع بين مكة وحجر كما بين مكه
وقرى. هذا الحديث بطوله مرت بنا معانيه في حديث مضى، ولذا يذكر الشارح الشيء الزائد. واما ما يخص اصل الباب فقد تقدم السلام عليه. واما لطائف الاسناد فرجال هذا الاسناد كلهم كوفيون عدا صحابيه ابا هريره رضي الله تعالى عنه، وابو بكر بن ابي شيبه قلنا ممن اكثر عنه الامام مسلم فقد روى له 1540 روايه، ومحمد بن عبد الله بن نمير ثقة حافظ توسط مسلم في الإخراج عنه فروى له في صحيحه 573 رواية، ومحمد بن بشر أيضا كوفي وهو العبدي، وأبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيميم وهو كوفي ثقة عابر. وأما أبو زرعة فهو مشهور بكنيته ووقع خلاف في اسمه، وأشهر أسمائه هرم وقيل جرير وقيل عبد الله وقيل عبد الرحمن، وهو أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي وهو كوفي وهو ثقة. نأتي للطريق الثانية ثم نعود إلى الشرح إن شاء الله.
فلما رأى ما يسألونه قال ألا تقولون كيف؟ قالوا كيف هو يا رسول الله؟ قال أكون ذاك رب العالمين.
كيف يا رسول الله؟ استنها.
قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يكون ذاك رب العالمين. فقال يكيف إن أنا أكيد أن أيام أكيد روحا وزاد حسن قصي واجه فقال فبدأ قوله في الزوجين هذا ربي وقوله يا نبي بل فعل وكذبهم هذا وقوله في التقييم قال والذي نفس محمد في يده انما بين المراحل والمصابيح جنتك الى موارنتك مكان بين مكه وهذا او هذا ومكه قال لا ادري اين ذهب يا قال.
الشك ممن مثل هذا ما الشاك؟ الشاك أبو زرعة. الشاك أبو زرعة، ولأن الشك قد وقع في الحديث السابق الطريق السابق، والطريق السابق رواه من طريق أبي حيان عن أبي زرعة، وهنا رواه مسلم عن عمارة بن القعقاع وهو ابن شبرمة الضبي وهو كوفي ثقة، وروى عنه جرير. من جرير هذا؟ جرير مبهم الضب الكوفي وهو ثقة صحيح الكتاب. وأما زهير بن حرب فقد تفنن مسلم رحمه الله في ذكره، فتارة كناه وتارة ما كنيته أبو خيثمة النسائي. من لطائف هذا الإسناد أن رواته كوفيون أيضا باستثناء الصحابي، وأما شيخ مسلم فكان من نسا وكان نزيلا بعده. كوفيون رجاله كوفيون عدا الشيخ والصحابي، عدا شيخ المصنف وصحابي الحديث. نرجع الى الشرح لكلام النووي رحمه الله.
أما حيان والمهجاء وتقدم الليان والمهجاء ورجوها في أول كتاب الإيمان
قلنا أبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان. نعم.
قال وتبقى من دوع الهدي وقيل عبد وقيل ومن
الله. لا الصراط وقيل عبد الله. بالتكبير لا بالتصفيق. الصواب بالتكبير لا بالتصفيق. عبد نعم.
وقيل أمر الله وقيل أمر الرحمن وقال لها لا نحن نبيه بحياته
يعني يقول القاضي عياض حب النبي صلى الله عليه وسلم للذراع من بين سائر أعضاء الشاة لخواص ذكر تنضج بسرعة وتزداد بحلاوة المذاق وزيادة اللذة والبعد عن مواضع الأذى. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في غير الحديث أنه كان يعجبه من الشاة الذراع، ولكن مع هذا يعني شوش الشارح على هذا لحديث نسمعه.
قال هذا كان القاضي فقال تجده لإنسان الغريب رضي الله عنه قال لكان الزراع عن الأهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يجد اللحم إلا جبا، وكان يعدل إليها لأنها أعدلها مدة.
هذا الحديث ليس عند الترمذي في الجامع، وإنما هو عند الترمذي في الشمائل. الإمام الترمذي له كتاب في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه برقم 144 وإسناده ضعيف وفيه علتان. الأولى فليح بن سليمان ليس بالقوي، والثانية عبد الوهاب ابن يحيى ابن عباد مجهول لم يوثقه أحد إلا ابن حبان. هذا الحديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا ما أخرجه الترمذي في الشمائل وابن ماجه في السنن أن أطيب اللحم لحم الظهر كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ضعيف. ورد حديث عند الترمذي في الشمائل وعند ابن ماجه كان أطيب اللحم لحم الظهر. والصواب ما قلناه، وقد ثبت هذا في الصحيح، وثبت عند أبي داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، وقال وسمى صلى الله عليه وسلم في الذراع. حتى اليهود يعلمون حب النبي للذراع، وضعوا السمة في ذراع الشاة. فإذا الذراع أمر مشهور، حب النبي للذراع أمر مشهور حتى عند اليهود، وورد عن غير الصحابي والحديث ثابت. مثلا عن أبي عبيد وهو مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع. فالخدم والموالي يعلمون هذا أيضا، وقد كان يعجبه الذراع، تناولته الذراع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ناولني الذراع فناولته، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ناولني الذراع فقلت يا رسول الله فكم للشاة من ذراع فكم للشاة من ذراع فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو سكت لناولت الذراع ما دعوا، لو سكت لناولت الذراع ما دعوا، كل ما قلت لك ناولت الذراع أعطيتني ذراع. لو أنك ما قلت هذا الكلام ولذا استعجل جميعا، العجلة ليست بحسنة، ولا سيما الاعتراض إلى شيء غير المفهومة على الكبار. تمهل ومن أراد أن يعترض في مثل هذا الحال فليحسن الظن على الكبراء والفضلاء، من أراد أن يعترض يلتمس العذر قبل الاعتراض، هذا من الأدب. وإذا لما النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ، لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرباعية ركعتين قال ذو اليدين أكفرت الصلاة أم نسيت؟ نقل أخطأ قال أكفرت الصلاة أم نسيت؟ التماس العذر بين يدي العلماء والفضلاء والكبراء لا يصدر إلا من نفس طيبة، إلا من نفس زكية. أما أصحاب النفوس المريضة يتكلموا بنفوذ اللسان ولا يتقون الله تعالى، ولا يتقون الله تعالى. نسمع
قوله فلا نسمى نسمى ورسيل الصحباء قال بعض الجواب فسموا الله ورسوا الصحباء فوقع الاسماء هذا المهجمه وكلاهما صحيح. لماذا؟ فقال الاخوه كالفاسد.
ووقع ايضا حديث في روايه ابي ذر في صحيح الامام البخاري ايضا كما وقع لابن ماهان بالمعجمه نهشا ونهشا ونهشا بمعنى الترادف في اللغه على ارجح الاقوال عند المحررين، وان في اللغه لا يوجد شيء اسمه ترادف ولكن المعاني تقارب. فنهشا ونهشا المعنى متقارب لكن كل منهما ينفصل عن الآخر ويتمايز عن بشيء. نسمع الفرق بين النهش والنهش بالمعجمة والمهمل. نعم. من هو أبو العباس هذا؟ هذا تعلم أحمد بن يحيى وهو إمام أمة اللغة. أبو العباس أحمد بن يحيى تعلم. نعم.
قال أبو العباس النهش بالمختلف في أطراف الأسنان
وبالمعجمة بالأضراف. الصواب أن يكون بالأضراف. النهش بالأسنان والنهش بالأضراف. النهش فيه معنى زائد من النهش فيه معنى زائد من النهش. ولذا نهش اللحم نثر اللحم في اللغة. ومنه تقول نهشته الكلاب. ومنه يقال عن المرأة التي تلقم الخدود المنتهشة، وقيل لها المنتهشة لأنها تخمش وجهها فتأخذ لحمه بأظافرها. نكمل إن شاء الله في درسنا القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يضرب أيدي الرجبيين الذين يصومون جميع رجب. ووردت أحاديث كثيرة في فضل رجب لم يثبت منها شيء، كما قال الحفاظ وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر في كتابه تبيين العجب في فضل رجب ونقله عن من قبله من الحفاظ. وفضل صيام أول يوم في رجب ونصف رجب وآخر رجب لم كله دائر على كذابين وعلى مجاهيل، لم يثبت شيء. كثير من عوام بلادنا ولا سيما كبار السن يخصون أول رجب ونصف رجب وآخر رجب بصيام ولم يثبت في هذا شيء. والثابت في رجب أنه شهر من أشهر الله الحرم، فما وفق إليه الإنسان من الطاعات فليكثر ما يسر الله له من قيام من صيام من صدقة من زيادة في طلب العلم من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف من صلة الأرحام من عيادة المرضى من كثرة تحفيظ تسميع ما يحفظ القرآن تلاوة القرآن والأذكار، فهذا أمر حسن. أما أن تخص أيام معينة ويداوم عليها أو أن يصام رجب أو أن يصام رجب كله أو أن تصلى ليالي معينة أو أن تصلى صلوات الصلاة الرجبية يقرأ فيها ألف مرة قل هو الله أحد، مئة ركعة وكل ركعة تقرأ قل هو الله أحد عشر مرات، فهذا من أبطل الباطل وهذا من البدع. لم يثبت شيء في رجب خاصة، وإنما رجب شهر من أشهر الله الحرم وعموم العبادة والطاعة مرغب فيها في هذا الشهر. فما وفقت إليه أخي الحبيب افعل ما يسر الله لك، افعل أكثر من الطاعات، تفقد أيامك، عمر ليلك ونهارك بطاعة زائدة في هذا الشهر عن غيره لكن لا تعتقد أجرا معينا ولا تدعو إلى طاعة معينة. علموا الناس وحثوهم على زيادة التقرب، كل بما يناسبه، كل بما يناسبه. بعض الناس يحتاج الاستغفار ذلك، بعض الناس يحتاج إلى أن يثبت ما عندهم القرآن، بعض الناس الطاعة الواجب عليه أن ينشر ما تعلم. كثير منا يتعلم ولكن لا يعلم، لا يؤدي الزكاة. وكل شيء إذا أنفق منه نقص إلا العلم، فإذا أنفقت منه بارك الله لك فيه وزاد. تعلموا الناس وعظوهم وبينوا لهم ما هداكم الله عز وجل وما خصكم به من حسن المعتقد وسلامة المنهج وحرص على سنة. والخرافة كثيرة، وفصل الله إياكم لما فيه الخير. يقول بعض الإخوة: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، أو رجل يضل الناس بغير علم، أو مصور يصور التماثيل. يسأل: هل المقصود بالصورة هنا التماثيل فقط؟ لا، ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصاوير والتماثيل. فإذا التصاوير غير التماثيل، إذا التصاوير غير التماثيل، فليس الحرام فقط في التمثال، وإنما التصاوير مثله، وإنما التصاوير مثل التماثيل، والله تعالى أعلم. يسأل بعض الإخوة: حكم وضع المال في البنوك الربوية دون أخذ فائدة عليها. هذه كلمة فائدة تحتاج إلى استغفار. دون أخذ مضرة عليها، الربا مضرة وليس بفائدة. من ظن أن له مصلحة وأن هنالك فائدة في شيء يبذله الله ولم يشرعه فهذا مخطئ، ومن ظن أن له مصلحة في الخروج على أوامر الله فهو مخطئ. ووضع المال في البنوك للربا وإن لم تأخذ هذه المضرة وهذا الربا حرام، لأن النبي لم يلعن، أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن فقط آكل الربا وإنما لعن أيضا مطعم الربا. والبنوك يتعامل معها بحذر وقدر، والمسلمون اليوم توسعوا في التعامل مع البنوك، وكل يتفقد نفسه. جني نصراني دخلت امرأة مسلمة عن طريق السحر وعرف السحر واستخرج وابطل، لكن الجني ما زالت المرأة وكان متمردا سريع الهرب، والمرأة منذ أكثر من ثلاثة أشهر تواظب على جدا على سماع القرآن والذكر، وضعف من جراء ذلك الجني، وقد دعي الإسلام تأثر أكثر من مرة وارتد. لماذا يفضح الشيخ إخراجه؟ أن تفزع إلى الله وأن تعلق قلبك بالله، أن تفزع هذه نفس الله وأن تعلق قلبها بالله. وكثير من المرضى ولا سيما في هذا الباب تتعلق قلوبهم بالمعالج، بقارئ القرآن والبركة في القرآن وليست البركة في قارئه. وكما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله قال: القرآن سلاح قوته بقوة راميه، قوته بقوة راميه. ويقول الله تعالى: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فليكن عندها إيمان ويقين أن القرآن فيه الخير وفيه البركة وفيه الشفاء، ولتعلم أن الصبر على مثل هذه الأشياء من أعظم أسباب الأجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل العافية في الجنة يتمنون أن تقرض جلودهم بالمقاريض بما يروا من أهل البلاء من الوجوه، فتصلح وتفزع إلى الله وتكثر من ذكر الله وتوطن نفسها على الصبر، ولتقل كما كان يقول أيوب: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تفزع إلى الله وتسأل سؤال المضطر وتقرب إلى الله عز وجل وتتفقد حالها. وتذكر قصة تلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تصرع وتتكشف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: شئت أدعوك وإن صبرت فلك الجنة. فقالت: لكني أتكشف يا رسول الله، ادعو الله لي أن لا أتكشف فقط، لا أريد ما دام لي الجنة إن صبرت لا تدعو الله عز وجل بالشفاء. والعلماء يقولون مثل هذا الأمر أن التطبق ليس دائما واجب، التطبق ليس دائما واجب، ولذا لا يفتى الحديث 70 لا يفتوون ولا يسترقون من باب. وهذا جواب سؤال آخر مرة قريبا هذا من باب كمال توكلهم على الله عز وجل، هذا من باب كمال توكلهم على الله عز وجل. يسأل بعض الإخوة هل يستحب الزواج من أكثر من واحدة من أجل الذرية؟ نعم، الأصل في الزواج أن يكون من أكثر من واحدة. فإذا قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، تأملوا معي قول الله فانكحوا، لو أن الآية هكذا فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع لكان التعداد فرضا. لو أن الله قال فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع لكان التعداد فرضا من فرض، ولكن قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم، طاب لكم كثير، ما طاب لكم، ما طاب قريبا، صرفت الوجوب الى السنيه. وكان ابن عباس كما في صحيح الامام البخاري يقول افضل هذه الامه اكثرها نساء. والانسان العام الذي يحفظ بصره وفرجه هو الذي يحتاج الى الزوجات، والمجتمع الذي فيه عفه ولا يرى الانسان الا وجه محارمه ولا يرى العورات ابدا هو المجتمع الذي يكون فيه التعدد. اما المجتمع الذي يكون فيه الفسق والفجور فلا يقع التعدد، والشهوه لا تحبس وانما تجد لها متنفسا هنا وهناك. وحكم تعدد الزوجات امر مسنون، ولا بد ان يقبل اولياء الامور بالتعداد. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم ترضون دينه هو خلقه، سواء سافرت اولى او ثانيه او ثالثه او رابعه، هذا عام. اذا اتاكم ترضون دينه وخلقه عام عام. من جاءك يطلب ابنتك ورايت فيه دينا وخلقا فان يكون صاحب زوجه ليس هذا عيبا، ولا يجوز لك يا ولي الامر ان ترده لانه متزوج. ان كنت وقافا عند حدود الله فهذا ليس بعذر للرد. يسأل بعض الإخوة ما رأيكم في سيد قطب؟ أقول سيد قطب رحمه الله مفكر كتب في وقت غربة وتكلم وحارب العلمانية والشيوعية والرأسمالية، وتكلم عن محاسن الإسلام ووصفها وصفا جيدا، وصف عديد ومختصر في سيد اثنان من حاكموا كلامه